بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا ثلاث قواعد. الأولى ما هي؟ أن الأجر والثواب على قدر التعب والمشقة، وجاء في ذلك حديث عائشة: أجرك على قدر نصبك. وأيضا أي نعم، كثيرا ما ينفي الله سبحانه وتعالى الشيء لانتفاء صورته وفائدته لا لانتفاء وجوده، ففي الحقيقة هو موجود ولكن انتفت فائدته. الثالثة والثمرة، نعم، يكتب العمل والآثار التي تترتب على العمل. وأيضا أخذنا أن القرآن يرشد إلى جميع المصالح. بسم الله. قال السعدي رحمه الله: القاعدة السابعة والخمسون. قال في كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما فيها على التوحيد والمطالب العالية، أي كيف يستدل بالمخلوقات الكونية على الأمور الشرعية، كيف يستدل بما خلقه الله كونا على ما أراده شرعا. هذا عموم القاعدة. قال: قد دعا الله عباده إلى التفكر في هذه المخلوقات في آيات كثيرة وأثنى على المتفكرين فيها، وأخبر أن فيها آيات وعبرة، فينبغي لنا أن نسلك الطريق المنتج للمطلوب بأيسر ما يكون وأوضح ما يكون. وحاصل ذلك على وجه الإجمال أننا إذا تفكرنا في هذا الكون العظيم عرفنا أنه لم يوجد بغير موجد. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ولا أوجد نفسه أم هم الخالقون؟ هذا أمر بديهي، أي معروف من العقل والشرع والطبع في البداهة. فتيقنا أن الذي أوجده الأول الذي ليس قبله شيء كامل القدرة عظيم السلطان واسع العلم، وأن إيجاد الآدميين في النشأة الثانية للجزاء أسهل من هذا بكثير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذا إنكار على من أنكر البعث. كيف أنكر البعث واستعظم أن ترد الأرواح والأجساد يوم القيامة والله قد خلق السماوات والأرض وهي أكبر؟ وعرفنا بذلك أنه الحي القيوم، وإذا نظرنا ما فيها من الإحكام والإتقان والحسن والإبداع عرفنا بذلك كل كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه. وإذا رأينا ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية والكمالية التي لا تعد ولا تحصى عرفنا بذلك أن الله واسع الرحمة عظيم الفضل والبر والإحسان والجود والامتنان. وإذا رأينا ما فيها من التخصيصات فإن ذلك دال على إرادة الله ونفوذ مشيئته، ونعرف من ذلك كله أن من هذه أوصافه وهذا شأنه هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وأنه المحبوب المحمود في الجلال والإكرام والأوصاف العظام التي لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه، ولا يصرف خالص الدعاء إلا له لا لغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى الله في جميع شؤونها. ثم إذا نظرنا إليها من جهة أنها كلها خلقت لمصالحنا وأنها مسخرة لنا وأن عناصرها وموادها وأرواحها قد مكن الله الآدمي من استخراج أصناف المنافع منها، عرفنا أن هذه الاختراعات الجديدة في الأوقات الأخيرة من جملة المنافع التي خلقها الله لبني آدم فيها، فسلكنا بذلك كل طريق نقدر عليه في استخراج ما يصلح أحوالنا منها بحسب القدرة، ولم نخرج إلى الكسل والبطالة أو نضيف علم هذه الأمور واستخراجها إلى علوم باطنة بحجة أن الكفار سبقوا إليها وفاقوا فيها، فإنها كلها كما نبه الله عليه داخل في تسخير الله الكون لنا وأنه يعلم الإنسان ما لم يعلم. هذه إشارة إلى بعض مقاصد التوحيد، ومن أعظم ما يذكر في هذا الباب ولم يذكره أن لما نرى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل النعم الكونية والشرعية أن الإنسان يحقق توحيد الله في باب إضافة النعمة، فلا يضيف النعمة إلا إلى الله، ما دام أن الله خلقنا فهو الذي أنعم علينا ورزقنا، فالذي يعجب بنفسه أو يضيف النعمة إلى غير الله هذا في توحيده خلل وفساد. وكذلك أن الله سبحانه وتعالى يهيئ لكل زمان ومكان ما يحتاجون إليه، في كل زمان ومكان ما يحتاجون إليه، فكيف خلق الله سبحانه وتعالى في هذه الأزمنة عند وجود ازدحام الناس وهذه البنايات التي تجلب الحر مثلا، يسر للناس هذه المكيفات والمراوح من فضل الله، هذا خلق الله ونعم الله، يسر المراكب، يسر سبحانه المصانع العظيمة التي ينتفع بها الناس بعلمه أن هذا مما يصلح الناس ويعيش الناس ويتعايشون بينهم بهذا، وهكذا في كل زمان ومكان يخلق الله لأهله من ما يحتاجون إليه. فالتفكر في ذلك يزيد الإيمان والتوحيد، وكل ذلك يدل على توحيد الله ووحدانيته في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه. وكذلك نستدل بخلق السماوات والأرض على تقليل البعث، وعلى كذلك قال الله كذلك تخرجون، وعلى كذلك النبوات أن الله ما ترك هؤلاء سدى ولا هملا. قال القاعدة 58: إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه، الصفي من الاصطفاء لا من الصفاء، أصفيائه يعني الذي اصطفاهم بالصفات الكاملة، أراهم نقصا في غيرهم، أراهم أو أرى الناس، يعني المعنى أراهم أو أرى الناس نقصا في غيرهم من المستعدين للكمال، من المستعدين للكمال أو المتمنين له، المتمنين للكمال أو القابلين للكمال، ترى أن غيرك قابل مستعد للكمال، ربما يكون أكثر من كمالا ولكن ما وفق الهداية، ربما يكون أكثر منك ذكاء لكن ما وفق للهداية، فلما يريك الله أو يري الناس هذا أن الله فضلك تتواضع في نفسك ويعظم قدرك عند الناس، هذا المعنى الذي أراد. قال وذلك في أمور كثيرة وردت في القرآن، منها لما أراد الله إظهار شرف آدم على الملائكة بالعلم وعلمه أسماء كل شيء ثم امتحن الملائكة فعجزوا عن معرفتها فحينئذ نبأهم آدم عنها فخضعوا لعلمه وعرفوا فضله وشرفه. قال الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانه. قال يا آدم أنبئهم، نبأهم عرفوا فضله. ولما أراد الله تعالى إظهار شرف يوسف في سعة العلم والتعبير رأى الملك تلك الرؤيا، أسباب تشرف العبد، ولو شاء الله لأخرج يوسف قبل ذلك الوقت، ولا رأى الملك تلك الرؤيا بعد دخول يوسف مباشرة، لكن الله أراد ابتلاء يوسف سنين في السجن، سنين يختلي بالعبادة، يختلي بالدعوة إلى الله في السجن، هذا خير له مما لو ماذا تملك ومسك الملك قبل ذلك الوقت. وعرضها على كل من لديه علم ومعرفة فعجزوا، أنبئوني أفتوني في رؤياي. ولذا قالوا الرؤيا فتية، التعبير فتية لقول الله أفتوني في رؤياي، فهي فتية لا ينبغي التحدث بها إلا بعلم. وكان ابن سيرين يقول لا أتكلم في الوحي إلا بعلم، لأن الرؤيا جزء من الوحي، أي جزء من 70 جزء أو من 40 حديث، فهي جزء من الوحي. فعجزوا عن معرفتها، ثم بعد ذلك عبرها يوسف ذلك التعبير العجيب الذي ظهر به من فضله وشرفه وتعظيم الخلق له شيء لا يمكن التعبير عنه. قال اذكرني عند ربك، أي عند العزيز. أنساه الشيطان ذكر ربه. مشت الأيام، الملك رأى الرؤيا، ذلك الرجل الذي خرج من السجن وعلم أن يوسف يعبر، قال أنا أخبركم به فأرسلوني. ثم قال يوسف أيها الصديق افتنا، فبعد ذلك ظهر فضله. ولما عارض فرعون الآيات التي أرسل بها موسى وزعم أنه سيأتي بسحر يغلبه، فجمع كل سحار عليم من جميع أنحاء المملكة المصرية، واجتمع الناس في يوم عيدهم وألقى السحرة عصيهم وحبالهم. انظر كيف إرادة الله سبحانه وتعالى، كيف أراد الله إظهار شرف موسى. من الذي جمع الناس؟ موسى، فرعون. من الذي كذلك جمع السحرة الذين هم مثل العلماء في هذا الزمن؟ يعني السحرة هم الذين يعتقد الناس فيهم في ذلك الزمن، جمعهم فرعون. فبعد ذلك آمن السحرة، أول الناس يؤمنون السحرة، جمعهم لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، فلما اجتمعوا ألقوا في أعظم سحر، قال الله وجاءوا بسحر عظيم، قيل في تفسيرها أن كل ساحر ألقى، وكانوا أكثر من 1000 ساحر ألقى ذلك تلك العصا التي في يده، فصارت ثعابين ملء الوادي، ثعبان فوق ثعبان. فأوجس في نفسه خيفة موسى ورأى الناس من الثعابين الكبار والصغار، يخيل إليه من سحر من لا تسعى، فتسعى سعيا، فألقى الله عز وجل الثبات في قلب موسى، مع أنه أوجس في نفسه خيفة، ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، فألقاها فإذا بجميع تلك الحيات في بطن هذه الحية التي هي حقيقة ليست سحر، جعلها الله حية حقيقية. فكبيرهم قيل كان أعمى، جاءوا إليه السحرة قالوا كيف موسى ألقى عصاه فالتقمت جميع الحيات، فقال لهم ذلك الأعمى هل رأيتم عصا موسى كبيرة أو صغيرة أو رجعت كما هي؟ قالوا رجعت كما هي. قال هذا هو الحق، هذا شيء إلهي سماوي ليس بسحر، آمنا برب العالمين، فآمن ذلك الكبير فآمنوا، لذا قال فرعون إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فالناس لما رأوا السحر آمنوا، آمن منهم الكثير خاصة ممن كان من بني إسرائيل. قال في ذلك المجمع العظيم وأظهروا للناس من عجائب السحر فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فحينئذ ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف وتبتلع بمرأى الناس جميع حبالهم وعصيهم، فظهرت هذه الآية الكبرى وصار أهل الصنعة أول من خضع لها ظاهرا وباطنا، وصاروا بدل ما كانوا سحرة صاروا دعاة وأهل ثبات. نعم لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، وصبروا وثبتوا. ولما نكص أهل الأرض عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتمال عليه جميع أعدائه ومكروا مكرتهم الكبرى للإيقاع به، نصره الله ذلك النصر العجيب، فإن نصر المنفرد الذي أحاط به عدوه الشديد حرده وغدوا على حرد على منع، وقيل على قوة قادرين على حرد، وقيل على يعني إجماع منهم على حرد، إجماع منهم قادرين. القوي مكره الذي جمع كل كيده ليوقع به أشد الأخلاق وأعظم النكايات، وتخلصه وانفراج الأمر له من أعظم أنواع النصر، كما ذكر الله هذه الحال التي عاتب بها أهل الأرض فقال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وقريب من هذا نصره إياه يوم حنين حيث أعجبت الناس كثرتهم فلم تغن عنهم شيئا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت أي بما وسعت، ثم ولوا مدبرين وثبت صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سكينته ونصره في هذه الحالة الحرجة، فكان لهذا النصر من الموقع الكبير ما لا يعبر عنه. وكذلك يوم الخندق لما تجمع الأحزاب نصره الله، الأحزاب كلهم وطفان واليهود والمشركون تجمعوا على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وحاصروه، حتى أن سبب إسلام خالد بن الوليد ذلك اليوم كان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في جوع شديد وفي حصار خانق والأعداء من كل جانب، وكان إذا هموا بشيء من الغزو على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فشلوا بالرياح، تأتي ريح حتى تقلب القدر الذي فيه اللحم تقلبه ولا يستطيع أن يعمل شيء أمام ريح، ريح عظيمة ما تستطيع تمشي، عيونك آذانك أنفك مليء بالتراب، وكلما هم جاءت ريح. فقيل إن بعض الكفار قال في ذلك اليوم هذا أمر من السماء، أمر من السماء، فكان من أسباب إسلام كثير من المشركين ذلك اليوم يوم الأحزاب، قالوا هيا بنا نرجع، فرجعوا. قال وكذلك ما ذكره الله من الشدائد التي جرت على أنبيائه وأصفيائه، وأنه إذا اشتد البأس وكاد أن يستولي على النفوس اليأس أنزل الله فرجه ونصره ليصير لذلك موقع في القلوب، وليعرف العباد ألطاف علام الغيوب. ويقارب هذا المعنى إنزاله الغيث على العباد بعد أن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، فيحصل من آثار رحمة الله، الرحمة هنا المطر، والاستبشار بفضله ما يملأ القلوب حمدا وشكرا وثناء على الباري تعالى. فقد يحرمك الله عز وجل شيئا من النعم، يؤخر لك نعمة حتى تأتي النعمة وأنت تعرف قدرها، قد يؤخر الله تعالى عنك نعمة ويؤخر الله عنك فضلا أو هداية أو رزق أو شيئا من حطام الدنيا، حتى إذا جاءك يأتي وأنت تعرف قدر هذه النعمة وفضلها، وربما لو أتتك قبل ذلك لما عرفت قدرها. فهذا بفضل الله، هذا من فضل الله على العبد أنه خاصة المؤمن يسوق له النعم متى ما علم أنها يعني ستؤدى، سيؤدى شكرها وأنها في موضعها. ولذا الإنسان لا يعني يتحرى طلب بعض الحوائج إلا بعد أن يستخير الله سبحانه وتعالى، كسفر أو زواج أو حصول شيء خاصة من المباحات، إلا بعد أن يستخير أو يقول اللهم واختر لي ما تحب وترضى. لكن سؤال الله الهداية العافية هذا بدون أن تقول واختر لي ما تحب وترضى، لا. قال وكذلك يذكرهم نعمه بلفت أنظارهم إلى تأمل ضدها كقوله قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، وتلمح على هذا المعنى قصة يعقوب وبنيه حين اشتدت بهم الأزمة ودخلوا على يوسف وقالوا قد مسنا وأهلنا الضر، يعني لا مال ولا طعام وزاد، ولا كذلك راحة أبينا وسعادته، ذهب أخونا الأول والثاني مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل. ثم بعد قليل قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، في تلك النعمة الواسعة والعيش الرغيد والعز المكين والجاه العريض، فتبارك من لا يدرك العباد من ألطافه ودقيق بره أقل القليل. وانظر كيف ابتلى الله يعقوب، ويعني في زمنه كله وهو لا زال يتأسف على يوسف حتى آخر عمره أنعم الله عليه بتلك النعمة وبعدها توفاه الله. ويناسب هذا من ألطاف الباري أن الله يذكر عباده في أثناء المصائب ما يقابلها من النعم لئلا تسترسل النفوس الجزع. ولذلك كان بعض السلف يقول إني إذا ابتلاني الله عز وجل بمصيبة أتذكر في هذه المصيبة ثلاث نعم في هذه المصيبة نفسها. أولا أن الله اختارني بهذا البلاء، وإن الله إذا أحب عبدا ابتله. ثانيا أن الله ما جعل علي مصيبة أكبر من هذا. ثالثا أن الله لم يجعل مصيبتي في ديني وإنما جعلها في الدنيا، وهذا حال الأنبياء. فالمؤمن إذا أصيب مصيبة أو بلاء أو فقر أو كذلك شيء من هذا يعني لا يتسخط بل يجعلها نعمة عليه، ويتفكر أنها من فضل الله عليه هذه البلية نفسها. لكن أهل الدنيا والترف يجعلون بعض النعم نقم، النعم نقم. قال فإنها إذا قابلت بين المصائب والنعم خفت عليه المصائب، إذا قوبلت يعني بالمصائب غيرها، وهان عليه حملها كما ذكر الله أو ذكر الله المؤمنين حين أصيبوا بأحد ما أصابوا من المشركين ببدر، فقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني أصبتم ب70 وقد أصبتم مثليها في يوم بدر. وأدخل هذه الآية في أثناء قصة أحد ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، ويبشر عبده بالمخرج منها حين تباشره المصائب ليكون هذا الرجاء مخففا لما نزل من البلاء. قال تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمر ماذا وهم لا يشعرون، وكذلك رؤيا يوسف إذا ذكرها يعقوب رجا الفرج وهب على قلبه نسيم الرجاء. ولهذا قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، الروح الرحمة. وكذلك قوله تعالى لأم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، وأعظم من ذلك كله أن وعد الله لرسله بالنصر وتمام الأمر هون عليهم المشقات وسهل عليهم الكريهات فتلقوها بقلوب مطمئنة وصدور منشرحة وألطاف الباري فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. طيب قال القاعدة 59 إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أي هداية القرآن. قال ما أعظم هذه القاعدة والأصل العظيم الذي نص عليه الله نصا صريحا وعمم ذلك ولم يقيده بحالة من الأحوال، فكل حال هي أقوم في العقائد والأخلاق والأعمال والسياسات الكبار والصغار والصناعات والأعمال الدينية والدنيوية، فإن القرآن يهدي إليها إلى أقومها ويرشد إليها ويأمر بها ويحث عليها. ومعنى أقوم أي أكمل وأصلح وأعظم قياما وصلاحا. فأما العقائد فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فيها صلاح القلوب وغذاؤها وكمالها، فإنها تملأ القلوب محبة وتعظيما له وألوهية وإنابة، وهذا المعنى هو الذي أوجد الله الخلق لأجله. فأعظم كتاب في التوحيد والعقيدة هو القرآن. وأما أخلاقه التي يدعو إليها فإنه يدعو إلى التحلي بكل خلق جميل من الصبر والحلم والعفو والعفو وحسن الخلق والأدب وجميع مكارم الأخلاق، ويحث عليها بكل طريق ويرشد إليها بكل وسيلة. كل خلق جميل دعا إليه القرآن. فأفضل كتاب في الأخلاق والأدب هو القرآن. وانظر إلى إشارة واحدة من إشارات تعليم الله وتأديبه بعباده بالكرم. قال الله تعالى لقد كان لكم في إبراهيم ماذا؟ أسوة حسنة. وذكر من قصة إبراهيم أنه أتاه ضيف كريم. كيف أضاف إبراهيم ذلك الضيف؟ وقال الله ضيف إبراهيم المكرمين، أولا إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، إشارة إلى أنه كان مأذون أن يدخلوا عليه بدون استئذان. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، رد عليهم بالسلام. فما لبثوا إلا أن جاء بعجل حنيذ جهزه وذبحه. ما قال لهم تريدون طعام أو قال لهم أكلتم، فما لبث أن جاء، يعني في أسرع وقت جاء بعجل ذبيحة من العجل حنيذ. ثم قال فماذا؟ فقربه إليهم، قربه إليهم، ما قال قوموا إلى الطعام، قربه إلى جانبهم، وهذا من الكرم. ثم قال ألا تأكلون، ما قال كلوا ليدل على الأمر المحرج، ألا تأكلون أي ألا تتفضلون وتأكلون، وهذا كله من كرمه. فلما أوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. فانظر إلى يعني إشارة إلى أن أتسي بهذا الكرم والجود والخلق الحسن. وهكذا القرآن يدل على كل خلق كريم وأدب جليل. قال وأما الأعمال الدينية التي يهدي إليها فهي أحسن الأعمال التي فيها القيام بحقوق الله وحقوق العباد على أكمل الحالات وأجلها وأسهلها وأوصلها إلى المقاصد. وأما السياسات الدينية والدنيوية فهو يرشد إلى سلوك الطرق النافعة في تحصيل المصالح الكلية وفي دفع المفاسد، ويأمر بالتشاور على ما لم تتضح مصلحته والعمل بما تقتضيه المصلحة في كل وقت بما يناسب ذلك الوقت والحال، حتى في سياسة العبد مع أولاده وأهله وخادمه وصاحبه وأصحابه ومعامليه. فلا يمكن أنه وجد ويوجد حالة يتفق العقلاء أنها أقوى من غيرها وأصلح إلا والقرآن يرشد إليها نصا أو ظاهرا أو دخولا تحت قاعدة من القواعد من قواعده الكلية، وتفصيل هذه القاعدة لا يمكن استيفاؤه. وأفضل من شرح هذه الآية هو الشنقيطي عند تفسيرها، فقرأوه فهو بحث عظيم. وبالجملة فالتفاصيل الواردة في القرآن وفي السنة من الأوامر والنواهي والإخبارات كلها تفصيل لهذا الأصل المحيط، وبهذا وغيره يتبين لك أنه لا يمكن أن يرد يرد علم صحيح أو معنى نافع أو طريق صلاح ينافي القرآن. والله تعالى ولي الإحسان. يحيي القرآن من العلوم ومن الفهوم والإرادات وكذلك التوفيقات ما لا يخطر ببالنا ولا يتسع له خيالنا. إلى هنا.